أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. نجاسة الخمر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، القمار يعني، والأنصاب، الأصنام التي كانت منصوبة للعبادة، والأزلام، الأزلام هاي القداح أو السهام اللي كان أي شيء عندهم يردون يقسمونه، ثلاث سهام يجيبون، واحد يقول افعل أو أمر، واحد بها نهي أو لا تفعل، وحدة ما أدري يقولون خير ولا شلون، مو استخارة، لو كانت استخارة بالدليل الشرعي ماكو، هم لا كانوا يستخدمونها للقمار، تصور بالمقامرة. يعني يردون مثلا 10 يشترون ذبيحة، يشترون شات، 10 يشترون شات، شلون يسوونها؟ هاي الشات الفلوس من عندنا كلنا 10، بس هل ما راح يصير هي حصة هاي الشات بالقداح؟ نعطيها نطري فلان حصة يشوفون القداح، ما نعطيك حصة الوحدة، كم دفعت فلوس؟ وعلى طريقة يصفونها بين ثلاثة، بس ثلون ثلاثة يأخذون الشات كلهم، والبقية ثمانية ما يأخذون الشات، أو شكل عفو سبعة ما يأخذون الشات، يا بليش بطريقة افعل ولا تفعل، يسوون تصفيات كأس العالم ومن يطلعون بس ثلاثة بالأخير. يعني شاهد الكلام، هذا هم نوع من أنواع القمار، بس بطريقة الأقداح أو الأزلام كما يعرف. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس فسر كثير من الأعلام بأنه النجاسة، فلهذا قيل القرآن يقول إنما الخمر شنو؟ رجس، فمعناها الخمر شنو؟ نجس. هذا طريقة الاستدلال البسيطة، سيأتي التعليق عليها. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه. بعد هذا هم دليل ثاني، إذن دليلين، المستدل يقول دليلين على أن الخمر نجس، أول شيء هو رجس والرجس هو النجس، ثاني شيء يقول اجتنبوه، شنو معنى اجتنبوه؟ ليه أو مش ليش نجتنبوه؟ هو يقول، هو المستدل هيك يقول، المستدل هو الشيخ الطوسي، ومن أقول الشيخ الطوسي يعني المشهور واضح باعتبار هو شيخ الطائف. ليه يقول الشيخ الطوسي؟ يقول اكو قرينتين على انه الخمر نجس، اعتبار بحثنا عن نجاسه الخمر. القرينه الاولى هي رجس، والرجس هو النجاسه. القرينه الثانيه اجتنبوه. يقول له وين اجتنبوه؟ ايش بيه اجتنبوه؟ قال ايه هو اجتنبوه، ليش تجتنبوا الخمر؟ لانه نجس، فاذا الخمر نجس. هاي طريقه الشيخ الطوسي، وسياتي التعليق عليها. استدل شيخ الطائفه قدس سره في التبيان، في تفسير التبيان، بالآية الكريمة، استدل على نجاسة الخمر بتقريب أن الرجس، هذا الدليل الأول، أن الرجس هو بمعنى النجاسة. شلون تعرفه؟ يقول لأنه الرجس هو يصير وصف من أوصاف النجاسة، تقول رجس نجس، وهي تعبيراتنا، أن الرجس وصف من أوصاف النجاسة، فالنجس هو الذي يوصف بكونه رجسا، فنقول نجس رجس. ولذلك مرات يصير يؤكد الرجس، يؤكد بمن؟ بالنجس بتعبيراتهم، فيقال رجس نجس بكسر نجس. المهم فيقول هاي ما دام كوجي، فهذا معناه أن اللفظ اثنين، واحدة موضحة للثانية، واحدة مؤكدة للثانية، فيكون الرجس بمعنى شنو؟ النجاسة. هذا كأنه الدليل الأول للشيخ الطوسي. الدليل الثاني التمسك بقوله فاجتنبوه. شلون؟ قال وقد يقرب ذلك أيضا، يعني الاستدلال بالنجاسة، بأن الآية الكريمة دلت على وجوب الاجتناب، اجتنبوه بعد فعل أمر دال على الوجوب بشتى أشكاله، وذلك يعني وجوب الاجتناب ملازم للنجاسة، فلأنه نجس نجتنبه. هاي طريقة الشيخ الطوسي وطريقة المشهور في الاستدلال. المصنف يقول كلا الاستدلالين متام، لهذا يقول المصنف والتأمل فيما ذكر واضح. وين؟ نعم لعلكم قال لا هي لعلكم تفلحون وعسى أن تفلحوا، ما كلها بالأمس قلنا أنه هاي التعابير بالأمس، وين كان كلامنا؟ نقول هاي لما نقول أن الله يحب شيئا، شو المعنى الله يحب شيئا؟ يعني يأمر به، ما شيء فهاي عسى ولعل وهالأمور كلها فهموا منها أن الله عندما يقول لعلكم تفلحون يعني يرغب في الرحمة، لعلكم لو فرضنا كذا تفعلون تحذرون ترغيبون، فهاي لعل صحيحية بحسب وضعها اللغوي تدل على نوع من الترجي أو غيره، لكن هي بالاستعمال القرآني بمعنى أنه هو فعل مرغوب ما تؤثر. قال والتأمل فيما ذكر واضح، فإن الرجس أول شيء لغة هو بمعنى القذر بمعنى القبيح مو بمعنى النجس. نعم هو النجس يصير لأنه النجس قذر يصير يستعمل فيه رجس، بس هو الرجس أعم من النجاسة وغيره، هو أصلا يستعمل في القبيح ولهذا استعمل في غير الأمور النجسة. من هو هذا؟ كلمة رجس استعملت في أمور مو نجسة لكنها قبيحة، واضح شلون؟ واضح الفكرة؟ مما يدل أنها لا تساوي النجاسة، هي أعم من النجاسة حسب القرينة. مثل نفس الآية مالت الآية أنت يا شيخ نطوسي ركزت على الخمر، زي ليش ما انتبهت للبقية من أفراد الأمور المنهية عنها؟ الأنصاب، الأزلام، الميسر، هذا نشيل النجاسات يعني؟ أكو واحد قال إنه من النجاسات القمار نجس يعني؟ لا مو نجس. الأنصاب نجسة، مو نجس بالنجاسة اللي بنعرفها. القرآن وصفها بأنها رجس. فشيخنا أيها الشيخ الطوسي إذا تحكم على الرجس بأنه نجس فكما أن الخمر راح يصير نجس راح يصير منه بعد نجس، حتى القمار نجس، وهذا لم يقل به أحد ما له ربط. فمما يعني أن الرجس لا يعني لا يساوي النجاسة، هو قبيح. فالقرآن يريد يقول يا بتر الخمر قبيح، يعني شنو قبيح؟ يعني لا تشربوه، لا تشربوه. جيد، احنا بالنسبة للشرب نقتنع بأنه الحكم الإسلامي في الخمر أنه يحرم شربه، بس احنا بحثنا اليوم مو في الشرب، وين بحثنا؟ في شنو؟ لا مو في الاجتناب، يعني شنو يعني اجتناب بها معنى؟ احنا بحثنا في الحمل الخمر، وين شو سالفته؟ احنا بحثنا وين هنا؟ في كتاب الطهاره، يعني في النجاسه والطهاره. احنا ما نتكلم عن الخمر يجوز شربه ولا لا، وين نبحث عن الخمر يجوز شربه ولا لا؟ وين نبحث عنه؟ سكتوا. بالنجاسه غلط، بالطهاره غلط، شوين غير احراج. كتاب الصلاة نبحثه، شو تقولون؟ لو كتاب الأطعمة والأشربة، غير بالأطعمة والأشربة، هي أطعمة وأشربة يا مونا، ليش تربي؟ فهاي مسألة يجوز شربه لو ما يجوز شربه، هي معناها أطعمة وأشربة. فالذي يناسب البحث في هذه الآية وين نبحثها لازم؟ في هم قال في الطهارة، في الأطعمة ولا في النجاسة؟ شو نسوي؟ شوعناه؟ في الأطعمة والأشربة؟ ما عني؟ إيش قلنا؟ فاجتنبوه، اجتنبوه يا شيخنا الطوسي بمعنى لا تشربوه بالنسبة للخمر، وبالنسبة للميسر بمعنى شنو؟ اجتنبوه هم لا تشربوه، والميسرين شرب بمعنى لا تلعبوه. فوين تبحثها؟ في المكاسب المحرمة. كذلك الأنصاب والأزلام افترض بالمكاسب المحرمة، يجوز من دي يجوز شراء الميسر؟ شوف شلون فكرة واضحة صارت عندكم. أنت يا شيخنا الطوسي حملت رجس على أنها نجس، فلهذا قلت هذا يدل على نجاسة الخمر، فلهذا أنت بحثت عن الآية في كتاب الطهارة، وهذا مو صحيح يا شيخنا الطوسي. المطلب مو يم كتاب الطهارة، لأنه شنو دليلك على أن الخمر نجس؟ إذا تقول لأنه قال رجسون نقول لك الرجس مو بمعنى النجاسة، لو كانت الرجس دائما بمعنى النجاسة لاستلزم هذا من يكمل نجاسة الميسر والأنصاب، وهذا لم يقل به أحد عليكم السلام. والدليل الثاني اجتنبوه، اللي أنت تتمسكت بها كدليل ثاني اجتنبوه مو بمعنى أنه نجس، لا اجتنبوه يعني بالنسبة للخمر إيش نجتنب منه؟ شربه وأحسن، وقد يكون بيعه وهم جيد، فمن جهة بيعه يبحث في المكاسب المحرمة، من جهة شربه يبحث وين؟ سيقول في الطهارة في الأطعمة والأشربة. الميسر والأنصاب والأزلام من جهة بيعها وشرائها نبحثها في المكاسب المحرمة في البيع مثلا، وهكذا. واضح حصل إشكال على الشيخ الطوسي؟ إذن الشيخ الطوسي دليل الأول شيء يقول رجس، إحنا نقول له ترى الرجس لا ليس بمعنى النجاس ولا يساوي النجاس. دليل الثاني اجتنبوه، يدل ما يدل عند الشيخ الطوسي أو عندنا يدل ما يدل على أنه نجس؟ لا يدل، لأن اجتنبوه ماكو يعني ماكو ملازمة بين أن يقول لك اجتنب عن هذا وأنه نجس، ماكو ملازمة. قد يكون هو طاهر ونجتنب عنه، كما في الميسر القمار، هو في بما هو قمار نجس هو طاهر لكن اجتنبه. يا الله، لهذا يقول التأمل فيما ذكر من الاستدلال واضح شلون. فإن الرجس لا يمكن أن يكون هنا في الآية بمعنى النجاسة، ليش؟ بالقليل هو هذا، كيف؟ وهل يمكن وصف الميسر والأنصاب والأجسام بالنجاسة؟ وردت في سياق واحد، فلو إذا رجس النجس يعني ذنه كل النجسات، وإنما الرجس بمعنى اللغوي شنو؟ القبيح أو القذر. ومنه يتضح جوابنا عن الاستدلال الثاني للشيخ الطوسي، اللي هو شنو كان؟ يتضح أن وجوب الاجتناب في اجتنبوه ولا يلازم النجاسة. الشاهد شنو هو؟ هذا الشاهد، لأن الثلاثة المذكورة يا هن الثلاثة الميسر والأنصاب والأزلام، هو أيضا ورد اجتنبوه، هم اجتنبوه، هل هذا يعني أنها نجسة؟ هذا قال لا يمكن اتصابها بالنجاسة الاعتبارية الشرعية، مما يعني أنه لا اجتنبوه يدل على النجاسة، ولا رجس يدل على النجاسة. وعليه فالآية المذكورة من جهة النجاسة والطهارة، هذه الآية تكون من آيات الأحكام، ها شو تقولون؟ لأن ما لها ربط بالنجاسة والطهارة، ما لها ربط. لو كانت تدل على النجاسة لدلت على نجاسة كل هذه الأمور حتى الميسر، وهذا لم يقل به أحد، قليلا واضح. يقول ليست من آيات الأحكام من الناحية المذكورة، يا مذكورة يعني من ناحية الطهارة والنجاسة، وإنما هي من آيات الأحكام من جهة أخرى، مو نجاسة وطهارة، من جهة مثلا أنه الميسر يجب اجتنابه، فأين نبحثه؟ سيقول في كتاب الطهارة الميسر أطعمه وشرب ربك ميسر أطعمه وشرب، لا ولا نجاسة وطهارة، وين نبحثه؟ مثلا في البيع والشراء، في البيع، في كتاب البيع، كتاب المكاسب، بالمحرمات العامة. لهذا قال وإنما هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها مثلا على وجوب الاجتناب عن الأربعة المذكورة، بالرغم من أنها ظاهرة من عدم نجاستها. ومن هنا سوف يأتي الحديث عنها مثلا في كتاب الأطعمة والأشربة من جهتها هو فقط الخمر، أما الميسر ما هربط بالأطعمة والأشربة، قال من تحت عنوان حرمة الخمر. ثم أنه بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي، يلا لو سلمنا باستدلال الشيخ الطوسي، لو سلمنا شنو معنى سلمنا؟ يعني معناه انه الرجس يساوي النجاسة، يلا خلنا نعتبر هذا صحيح. اذا الرجس معنى النجاسة راح نقدر نجيب آية جديدة ونستدل بها، يعني بهاي الآية الجديدة على نجاسة الدم مثلا. يا هي الآية الجديدة، قال بناء على ما أفاده شيخ الطائفة من كون الرجس بمعنى النجاسة، سوف يصح الاستدلال على نجاسة الدم والميتة ولحم الخنزير بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني ما مذكر، أو لحم خنزير فإنه رجس. على حجة الشيخ الطوسي صار هاي الآية جيدة تدل على نجاسة الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة، بس إذا قلنا لا والله الرجس ما يلازم، هاي الآية لا تكون من آيات كتاب الطهارة. انتهينا الحمد لله من كتاب الطهارة. الآن كتاب الصلاة، يبحث المصنف عدة أبحاث يستفيدها من الآيات المباركة. قال المصنف يشتمل القرآن الكريم على آيات كثيرة ترتبط بالصلاة، إلا أنها مختلفة في مجال ارتباطها بالصلاة. ولتوضيح ذلك نشير إلى بعض العناوين التي يمكن ذكر بعض الآيات تحتها، اللي هي عناوين وجوب الصلاة، أهمية الصلاة، رب الأسرة والصلاة، يعني الأب شلون أحكام الصلاة بالنسبة لأبنائه، يأمرهم ما يأمرهم، أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، من أحكام الصلاة، صلاة الصلاة غير اليومي، هاي عناوين سيأتي. قال وجوب الصلاة، تحت هذا العنوان، يعني عنوان وجوب الصلاة، عنوان وجوب الصلاة عنوان واضح، ما يحتاج لا نروح للقرآن ولا نروح للسنة، وجوب الصلاة هذا أمر من ضروريات ومن بديهيات الدين. فلهذا الآيات اللي راح تذكر أول شيء كثيرة جدا، وثاني شيء تكون في الحقيقة مو إحنا مو نستدل بهذه الآية، يعني قلنا هو المطلب أو أوضح جدا واضح جدا. لهذا المصنف يقول تحت هذا العنوان يمكن ذكر مجموعة من الآيات كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، آخر آية يذكرها المصنف وهي اللي ركز عليها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول المصنف هذه بعض الآيات الدالة على وجوب الصلاة، ولكن لا موجب لذكرها واستقصائها في القرآن والبحث عنها. ليش؟ بعد أن كان مضمونها اللي هو وجوب الصلاة هو من بديهيات دين الإسلام، والآيات الدالة عليه كثيرة، ولعلهم من هنا الباحثون ما وقفوا عند هذه النقطة، يعني نقطة الصلاة واجبة لو مو واجبة، ما وقفوا عند هذه النقطة الصلاة واجبة لو لا، شنو دي يعني ما وقفوا عندها، وقفوا عند تفصيلات هذا البحث. يعني الصلاة إذا هي واجبة تجب على من مثلا؟ يا صلاة هي الجمعة مثلا واجبة لو لا، لو فقط الظهر، تفصيلات بها مجال أن تبحث. أما أصل وجوب الصلاة أمر واضح. شوف شو يقول ولعلهم من هنا لم يشير الباحثون عن آيات الأحكام، لم يشيروا إلى الآيات المذكورة اللي احنا ذكرناها، واقتصروا على الإشارة، مو تركيز بحث، إشارة بس إلى الآية الأخيرة، أي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني واجبا وفريضة موقوتا، يعني شنو موقوتا؟ يعني له وقت مخصص. حاولوا أن يستفيدوا منها بعض الأحكام، يا أحكام استفادوا من هذه الآية الأخيرة. أولا يقول من قبيل أن الصلاة مكتوبة على منه، على يا مؤمن، لا على جميع المؤمنين، فراح شو يصير باعتبار قالت على المؤمنين، فش يصير؟ يصير الأصل الأولي أن الصلاة واجبة على الجميع، وإذا واحد يقول الصلاة مو واجبة علي يكون شي يسوي؟ يجيب دليل. من واحد يقول والله الصلاة مو واجبة علي، هذا مطابق للقاعدة أو مخالف للقاعدة؟
خالف.
مو اللي يقول الصلاة مو واجبة، مو اللي يقول الصلاة واجبة علي يجيب دليل، صار ياه اللي يجيب دليل. لو فرضنا جو اثنين، واحد قال الصلاة واجبة علي وواحد قال الصلاة مو واجبة علي، ياه من عتب لازم يجيب دليل اللي هو ينكر وجوب الصلاة، واضح؟ طبعا هو المفروض وفقا للقاعدة هو المدعي عليه الدليل، مو شيء، مو على المدعي البينة. فالذي يدعي الوجوب من هو؟ اللي يقول الصلاة واجب عليه، هذا ينكر الوجوب. المفروض اللي ينكر الوجوب وفقا للقاعدة نقول البراءة وياك، مو شيء، والذي يثبت الوجوب هو اللي يحتاج إلى دليل، غير شيء. لكن بسبب هذه الآية وأمثالها صار عندنا أصل آخر، وهو الأصل أن الصلاة واجب على الجميع، فصار المنكر هو اللي يحتاج إلى دليل، والمثبت لا، هو مقتضى القاعدة. فاهمين شلون؟ منين استفدناها؟ من قوله على المؤمنين، فصارت قاعدة أخرى من القواعد المهمة أن الصلاة ثابتة على الجميع، وسقوطها يحتاج إلى دليل، ولهذا قالوا الصلاة لا تسقط بحال، لهذا قالوا الصلاة لا تسقط بحال إلا إذا ثبت أن الإنسان ما مكلف في هذه الصلاة كالحائط مثلا بس. أما الغريق يصلي عجيب، إيه والله، حتى إذا يقدر يكبر إحرام، الذي في الحرب يصلي لا تسقط بحال. شو يقولون؟ أي نعم،
إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتاب
المؤمنين
الرامية 12 كرواتر سيكل إيه، هاي التفسير الخاص. نعم، بس هو صورة عام المؤمن والذي هو المسلم العامل يعني الذي يعتقد بكل العقائد الصحيحة، مؤمن هو باصطلاح الفقه الشيعي الاثني عشر، باصطلاح الفقه الرسائل العملية. وين وصلنا؟ يقول إن الصلاة مكتوبة على جميع المؤمنين في كل الأحوال إلا ما خرج بالدليل كحالة الحيض وما شاكلها. أي حاولوا يعني الفقهاء أن يستفيدوا من الآية قاعدة الصلاة لا تسبق بحال، هذا حكم. ومن الأحكام اللي استفيدت من الآية إن ومن قبيل أن الصلاة لا تجب على الصبي أو المجنون أو المغمى عليه. ليش؟ وين عرفناها من الآية؟ لأن الآية تقول على المؤمنين، كانت على المؤمنين. ما في تغصن. المصنف يقول حتى نقدر نستفيدها من نفس الآية من خلال لفظ المؤمنين. شلون؟ لأن الإيمان تصديق، والتصديق يتحقق منين؟ يتحقق من الذي له تعقل المهجي، فيخرج المجنون والمغمى عليه. قال ومن قبيل أن الصلاة هي من الواجبات المؤقتة. من استفدناها؟ من قبله موقوتة بأوقات محددة لا يجوز إيقاعها في غير تلك الأوقات. ومن قبيل أن التكليف بالواجبات يختص بالمؤمنين. هاي هم فد مطلب بحث فقهي عندهم، أنه
الكفار مكلفين بالفروض،
المؤمن هو واضح أنه يجب عليه الصلاة والصوم وغيره. زين، الكفار مكلفون بالفروع ولا كفار مكلفون بالأصول؟ يا أصول يعني بالعقائد. لهذا يعاقب هذا الكافر، أنت ليش ما أمنت بالله وبالنبوة وبالإمامة؟ هاي جيد. نذر الكافر يعاقب عقوبة بسبب شنو؟ كفره بالعقائد بأصول الدين. لكن يجي سؤال، هذا الكافر هم يعاقب لأنه لم يصلي الظهر، لم يصم، لم يزكي، يعاقب عقوبة ثانية على الفروع؟ فصار هذا البحث يقول هو ذا يعاقب معناها مكلف وهو قد خالف التكليف. فإجي هذا البحث بين الفقهاء أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول لو لا. المصنف يقول هسه قد يستدل بهذه الآية على أن الكفار ليسوا بمكلفين بالفروع. ليش؟ لأن القرآن ماذا قال؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين، لم تقل الصلاة كتاب موقوت بصورة مطلقة أو على الناس. طبعا هذا قابل للمناقشة، هذا يصير استدلال بمفهوم أم الوصف يعني اللقب. إيه؟ وعلى المؤمنين يعني على غير المؤمنين مو واجب، يصير مفهوم لقب. المصنف يقول لك هم أجهكر. قالوا من قبيل أن التكليف بالواجبات يختص بالمؤمنين ولا يعم التكليف بالفروع، ولا يعم التكليف بالفروع لا يعم الكفار. وذكرهم يعني الفقهاء لهذه الأحكام المستفادة من الآية يؤكد اللي ذكرناه قبل شوية. وشو اللي ذكرناه؟ أنه أصلاً هم لم يأتوا بهذه الآية للاستدلال بها على أصل وجوب الصلاة، لأن أصل وجوب الصلاة أمر مفروغ منهم. لكن وين نقاشهم؟ مو أن أصل الصلاة واجب لو لا، واجب على منهم مهجي؟ شوف تفاصيل أخرى، مو هي واجب لو لا، لا واجبة متأكدين منها، لكن السؤال واجب على المجنون لو على الكافر لو على المؤمن بس، لو هي موقودة لو مو. فيقول هذا يؤكد أنه أصل وجوب الصلاة لم يكن هو بالاستدلال به بهذه الآيات. إذن هاي الآيات ليست من آيات الأحكام من جهة شنو؟ من جهة أصل وجوب الصلاة، لأن أصل وجوب الصلاة هي لم يستدل بهذه الآيات عليه، لأن أصل وجوب الصلاة ثابت من الضروريات. لهذا يقول وذكرهم لهذه الأحكام المستفادة من الآية يؤكد ما انتهينا إليه من أن الآية المذكورة وما شاكلها لا تستحق الذكر في قائمة آيات الأحكام من زاوية دلالتها على شنو؟ على أصل وجوب الصلاة. وإلا وإذا جاي يستدلون بالآية على أصل وجوب الصلاة، فالمفروض ما يجيبون بس هاي الآية، المفروض يجيبون كل الآيات في القرآن اللي احنا قلنا كثيرة. قال وإلا فلماذا لم يعدوا غيرها من آيات الأحكام؟ ليش ما جابوا الآية الثانية؟ يا الله. فإذا احنا نريد نبحث، مو نبحث عن أصلي وجوب الصلاة. نعم بعض الصلوات نبحث عن أصل وجوبها، بعض الصلوات على قولة المناطق نبحث في الجملة، يعني عن بعض المصادر. مثلا صلاة الجمعة، القرآن قال إنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هاي فاسعوا خواج. فيجي هذا البحث عند الفقهاء، هذا صلاة الجمعة واجبة مثلا في زمن الغيبة في زمن الحضور، وهذا بحث يستحق أن يبحث في أصل وجوبها الآن مثلا. شوف شو يقول، وباختصار أن المناسب الوقوف عند آية صلاة الجمعة مثلا، لأنه محل الخلاف مو بديهي مثل صلاة الظهر. وما شاكلها مثل صلاة العيد، صلاة العيد واجبة لو كان قوله تعالى بعضهم مستدل بالآية يقول قد أفلح من تزكى، يعني دفع زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، هو من دفع زكاة الفطر كل يصلي العيد، ففهموا من قوله وذكر اسم ربه فصلى فهم من صلى يا صلاة صلاة العيد، فصارت هاي الآية مما استدل به على وجوب صلاة العيد مثلا. هذا يقول المصنف جيد، هاي نبحثها مو نبحث عن أصل وجوب صلاة الظهر. شوف شو يقول، وما شاكل وعد مثل تلك من آيات الأحكام حيث يستفيد منها الفقيه في بحثه الفقهي لإثبات الوجوب مثلا لصلاة الجمعة أو صلاة العيد. هذا اللي نبحثه، مو نبحث عن أصل وجوب صلاة اليومية مثلا. واضح ولا مو واضح؟ أهمية الصلاة، الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة الوسطى واحدة من الصلوات أكيد، بس هي ذكر أفرد البحث فيها أو أفرد الكلام عنها لأهميتها. وقوموا لله قانتين، قانتين خاشعين طائعين، وسيأتي التركيز على كلمة قوموا، يعني شنو قوموا؟ قوموا في الصلاة يقصد، سيأتي. فإن خفتم، يعني إذا أنتم ما قدرتوا تصلون بسبب الخوف، هي صلاة الخوف، صلاة خوف، هناك معركة فار وأذن المؤذن أو صار وقت الزوال ما نقدر نصلي، تسقط الصلاة؟ قلنا ما تسقط الصلاة. شنو الحل؟ فإن خفتم فرجالا، رجالا مو جمع رجل، لا جمع راجل، الراجل هو الماشي، فرجالا يعني صلوها وانتم ماشيين، أو ركبانا، ركبانا جمع راكب، أو على الدابة فنصلون مو تعرفون الصلاة. فإذا أمنتم، يعني شنو أمنتم؟ يعني زال الخوف، فصلوا بعد الصلاة العادية، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تدل الآية الكريمة على عدة أمور، أولا طلب الحفاظ على جميع الصلوات، يعني قال حافظوا على الصلوات، والمراد من الحفاظ شنو يعني؟ شنو معنى تحافظ على صلاتك؟ يعني لا تستخف بها، أحسن تصليها، لا تؤخرها بدون عذر. هذا شو يقول؟ المراد من الحفاظ على الصلاة عدم تضييعها بتركها في بعض الأوقات فضلا عن تركها في جميع الأوقات. فالمؤمن قد يسوف يأجل الصلاة أحيانا في صلاته فيتركها، كما في صلاة الصبح مثلا يتركها بسبب النوم في الوقت الذي يمكنه الحفاظ عليها ببعض الأساليب، يقدر يستخدم منبه وغيره، مع ذلك هو ما يهتم وينام. إن مثله، نعم مثل هذا اللي فاتت صلاة الصبح وكان بإمكانه أن يستيقظ، يعني قلت لك قليل الموقف، هذا ليس محافظا على الصلاة وهو مخالف للآية الكريمة. وقد يعبر عن مثل هذا الإنسان اللي ما يهتم بصلاته بالمستخف، فإن المستخف مو بمعنى تارك الصلاة أصلا، لا ليس هو التارك للصلاة رأسا، بل هو من يصلي لكن ايش يصلي يا صلاة، بل من يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا، ولعل له مصادق غير ذلك، المؤخر صلاته الذي لا يهتم بصلاته وهو يصلي مثلا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الذامة للمستخف بصلاته، وأنه يعني هذا المستخف لا ينال شفاعة أهل البيت. ففي حديث أبي بصير اللي هو يحيى ابن القاسم، ويكنى أيضا بأبي محمد، سواء أبو بصير وأبو محمد، ويحتمل أن المراد بأبي بصير ليث بن البختري المرادي، وهو أيضا يكنى بأبي محمد، عجيب هو أبو بصير وأبو محمد، وحتى أحلى شيء بالرواية نفسه يقول حديث أبي بصير وبعد شوية تقول له أبو محمد، ما هو قلت لك إليه. المهم قال ففي حديث أبي بصير دخلت، أبو بصير يقول، على أم حميدة، أم حميدة في بعض النسخ على حميدة، حميدة المصفات اللي هي أم الإمام الكاظم سلام الله عليه وزوجة الإمام الصادق سلام الله عليه. المهم يقول دخلت على أم حميدة وعزيها بأبي عبد الله عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق، فبكت وبكيت لبكائها، هو رجال أعمى طبعا ما قلت لكم هو بصير ورجال أعمى، لا تقولون شلون دخل شلون شاف ما يشوف. المهم فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت يا أبا محمد، شوف قلت لكم أبو محمد قبل شوي أبو بصير هسه أبو محمد، إيه طبعا هو ذاك الوقت يكنون الولد في يوم ولادته، واضح شلون عندهم الكنية في يوم الولادة، لهذا مثلا الحسين عليه السلام عندما ولد كنية بأبي عبد الله، مع علمه ليس أكبر ولده عبد الله، عبد الله الرضيع مجهي اكبر ولده علي مثلا علي الاكبر مجهي. فواحد هذا من الاشكالات المشهوره يقول هو شلون عبد الله اصغر ابن عند الامام الحسين ويسمونه ابو عبد الله شلون؟ فهذا الجواب انهم هو نفسهم اهل البيت اننا نكني ابناءنا عند الصغر ومنذ الصغر طبيعي عشان يكون جلد فيسمونه من هو صغير يعطونه اسم ويعطونه كنيه. بعدين من يكبر ويتزوج كيف يسمي ابن الاكبر بنفس الكنيه؟ يغير كيف هو يجوز نفس الشيء جزء كنيه بابي بصير منذ الولاده بعدين صار عنده ابن محمد.
ابي بصير لا ما شيء
ها؟
ابي بصير لا ما لا يرى
ها يعني لانه لا يرى الله محمد. قال يا أبا محمد تقول له لو رأيت أبا عبد الله يعني الصادق عند الموت عليه السلام لا رأيت عجبا. شلون فتح يعني الإمام الصادق عينيه قبل أن يموت ثم قال اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم الإمام الصادق في آخر لحظاته ثم قال إن شفاعتنا لا تنالوا مستخف بصلاة. شوف آخر وصية هي هاي وصية الإمام الصادق. يقول المصنف هناك تساؤل كثيرا ما يطرح وهو أن الشخص لو كان مستيقظا طوال الليل يكنك ويقلب بالإنترنت يعني مستيقظ وصلت ساعة بالأربعة مثلا افترض الصلاة بلغا أربعة ونص وصلت ساعة أربعة وهذا الأخمام هذا يكون مرتكب لمحرم ولا واضح السؤال؟ فيقول شخص مستيقظ طول الليل وكان يعلم أنه لو نام في هذه الساعة قبل طلوع الفجر بدقائق مثلا فلا يستيقظ الصلاة وتفوت عليه بس فمطلب شرعي هل يجوز له النوم بدون الاستعانة بالوسيلة الموقظة؟ هسه ماشي مرة نقول له ابقى كن قاعد بالتعين مرة يقول هسه يلا نام بس بشرط تكون تخلي فد وسيلة توقظك. لو يجوز له النوم حتى إذا ما يخلي وسيلة؟ هذا السؤال. مصنف يقول من جهة يجي هذا البحث الصناعة الفقهية على قولته هاي الصناعة الفقهية الجامدة اللي تتعامل بآلية جامدة يقول لك والله هو هسه وقت صلاة فجر وش وقت نام؟ يقول أنا نام بالأربعة يعني أربعة صلاة فجر بيش ساعة؟ يقول له مثلا أربعة ونص جيد يعني هسه هو نام والصلاة غير واجبة فليش منين جاء الحرام إذا نام؟ شخص ينام في غير وقت الصلاة حرام عليه؟ قال لا مو حرام. قال هاي جاي نام من صارت الصلاة هو قاعد ولا نايم؟ النايم يقال له حرام عليك يكلف بتكليف؟ طلع براءة طلع براءة قال إذن يجوز له أن ينام قبل الفجر بدقائق وما يجب عليه أن يخلي التنبيه بالساعة وما تشوف لأنه قبل الفجر ما كانك وجوب للصلاة فماكو حرمة النوم. عند الفجر ماكو وجوب للصلاة عليه ليش؟ فرض أنه نائم خارج عمل غير شيء مثل هذا أسلوب أسلوب الآخر. خلنا نقرأ المرأة قال إن الصناعة تقتضي الجواز ليش؟ لأنه قبل طلوع الفجر لا تكليف بالصلاة ليحرم النوم وبعد الفجر لا تكليف أيضا لفرض النوم هذا ما تقتضيه الصناعة الجامدة قلنا اللي هي بصورة آلية إلا أنه قد يقال لا مثلاً إذا نحكي بهذه طريقة الصناعة مالتكم هم نقولكم هناك مقدمة واجبة وهي المقدمة المفوتة ذكرها العلماء علماء الأصول هاي هم طريقة الصناعة مالتكم هم التعامل بطريقة جامدة بعد عقلنا من هذه الصناعة نجي للآية نفسها الآية تقول حافظوا ربكم هذا محافظ على الصلاة باقي نص ساعة كان من أول الليل إلى الساعة أربعة هو يكنك وهذا شنو براحته وصلت للصلاة نام هذا يصدق عليه محافظ يعني هاي دعونا من قلت لك من هاي الذهنية ذهنية الصناعة أو ما تقتضي الصناعة الآية نفسها ضده شو شي يقول لأنه قد يقال بعدم جواز ذلك لأن في النوم من دون استعانة بالوسيلة الموقظة هو نحو من شنو من عدم الحفاظ عليها وقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات وهذا لم يحافظ على الصلاة هذا مطلب مطلب آخر ثم أنه ربما يستفاد من الأمر بالحفاظ على الصلاة قد يستفاد منها مطلب آخر مستحب مستحب وهو شنو أنك حتى تحافظ على الصلاة كنت تأتي بها شوين في أول وقتها هذا نحو ومصداق مهم من مصادق المحافظة على الصلاة قال طلب الإتيان بها شوين في أول وقتها فإن الحفاظ على الشيء عبارة أخرى عن الاهتمام به ومن مصادف الاهتمام بالصلاة الاتيان بها في أول وقتها. نعم بناء على هذا سيكون المحافظة على صلاة شنو بالنسبة لهذا المولد، مولد الصلاة في أول وقت، سير واجب أو مستحب؟ مستحب. قال يكون استحبابيا وليس وجوبيا، وقد ورد في نصوص أهل البيت عليهم السلام التأكيد على أداء الصلاة في أول وقتها، حتى عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا باسم باب استحباب الصلاة في أول وقت، وقد جاء في صحيح الزرار قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال أوله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يحب من الخير شنو ما يعجل، يعني بيكون في زين. سؤال لكم، بس صلاة واحدة يستحب تأخيرها عن آخر الوقت؟ صلاة الليل، ما عدا صلاة الليل كل صلية في أول الوقت الظهر العصر، بس صلاة الليل كل ما تأخرها أحسن لسه. قال بل ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ورد يقول ساهون يعني يا معنى من ضمن تفاسيرها، قال تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر، عندك عذر أخره بس ما عندك شيء قاعدت وأذن المؤذن، هاي الفكرة، أذن المؤذن صحيح هي صلاة أربع ساعات وقتها بس ليش ما صلي هسه؟ يقول ما عندي عذر، يقول اتهم يصدق عليك أنك عن صلاتهم ساهون. ثانيا من ضمن الأمور إن الحفاظ المطلوب بلحاظ جميع الصلوات وبالأخص صلاة الوسطى. زين شنو صلاة الوسطى؟ الآية نفسها وضحت صلاة الوسطى لما وضحتها؟ ما وضحت، بس بينت شيء بسيط، قالت هي وسطى. وسطى بشنو يعني وسطى؟ وسطى من جهة الوقت، من جهة شنو؟ مو واضحة الوسطى، ولهذا آراء بها عدة سنة خاصة، ذلك السنة روايات عندهم كثير، ناس يقولون صلاة الفجر، ناس يقولون صلاة العصر. ما يقولون الظهر، نادرا ما يقولون الظهر، احنا اللي نقول الظهر عن طريق روايات اهل البيت بس، الحمد لله روايات اهل البيت ما اختلفت كلها تقول الظهر، بس هم عندهم سنه عندهم معركه الفجر، بعضهم يقول، بعضهم يقول العصر، بعضهم يقول العشاء، وكل من يجيب دليله بكيف يريد يسويها وسطى باي طريقه، يقول هاي وسطى العصر لان قبلها اثنين وراها اثنين مثلا، هذا يقول لا وسطى هي الصبح لان بين لا هي ليليه ولا هي نهاريه الى اخره. مثلا اذا منتصف النهار يصير الظهر مثل ما احنا نقول. ايه شوف شو يقول، قال ويصعب تحديد ذلك، ياخذ ذلك يعني كونها وسطى من الايه الكريمه بنفسها، ويتعين الرجوع الى الروايات، وهي يعني الروايات قد دلت على انها صلاه الظهر، ففي الحديث الصحيح عن ابي بصير سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول صلاه الوسطى صلاه الظهر، وهي اول صلاه أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يؤكد كونها الظهر هذا الوجه الاعتباري ما نحتاجه، بس هي ما دام الرواية قالت نسكت بعد، بس هو وجه اعتباري يقول هي الظهر شو ممكن تصير عند الزوال، والزوال شنو وسط النهار، فصار وسط والصلاة الواقعة عنده تكون واقعة وسط النهار، ومن ثم يصح التعبير عنها بصلاة الوسطى. ثالثا من الأمور اللي نستفيد من الآية منتصف شنو الليل، بس مو نحكي على الواجبات، لا اليوميات،
لا
لا نحكي على اليومية شيخنا ما جابنا زين. القيام قوموا لله، قوموا لله قانتين، قانتين خاشعين نقري بها قوموا شنو. المقداد السيوري هم عنده كتاب في آيات الأحكام، كتاب مهم جدا اسمه كنز العرفان، مقداد السيوري قال هذا المقطع من قوله قوموا لله قانتين نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة. مو القيام واجب في الصلاة؟ يقول لي ركن، في بعض القيام في الصلاة ركن، كالقيام حال تكبيرة الإحرام والقيام اللي يكون بعد الركوع. والقيام بيشتبه هاي يعني واحد من يترك تدريس الرسالة العملية يقوم يتيه. جتني أيام الرسالة العملية ما أترك تدريسها سنة ورا سنة ورا سنة ما أنسى، صار بالكذا سنة تركها يكون تنسى بعض الجزئيات. من هذا من بركات الرسالة العملية يكون واحد ما يترك تدريسها دائما، لو تدريس لو مباحث حتى ما ينسى الأحكام الشرعية. زين فشنو هنا المقداد السيوري، المقداد لو غير نعم المقداد السيوري شو يقول؟ يقول القيام بالصلاة نقدر نستفيد وجوبه مو من الرواية، من الآية اللي أنه يقول قوموا. يقول له شلون؟ قال مو القيام مش وقت واجب. يقول له ما ندري، قال هو ما عندنا قيام واجب، شنو هل يجب القيام مثلا حال السلام، حال المشي حمالة. ما عندنا القيام في أي فعل من الأفعال الأخرى واجب إلا قيام واحد وهو واجب وهو القيام في الصلاة. فتنصرف الآية إليه فيكون معناه أنه يجب أن تقوموا في الصلاة، لأن قابل عندنا قيام ثاني جيبوا لي قيام ثاني واجب ما عندنا. هذه طريقة المقداد سيئة. المصنف يقول لا مولانا، قوموا هنا ليس قوموا بمعنى أنه في مقابل الجلوس، مرة واحد جالس ويقوم ها، ومرة قوموا بمعنى افعلوا ادخلوا صلوا يعني، واضح يعني ائتوا بالصلاة. فإذا قوموا لله قانتين يعني صلوا قانتين، مو ناظر فقط إلى القيام في مقابل الجلوس. أنت فهمت من القيام في مقابل الجلوس هذا مو واضح يعني. شوف شو يقول المصنف، المراد من القيام إلى الصلاة ليس هو القيام حالة الصلاة، بل هو بمعنى الإتيان بالصلاة، أي يأتوا بالصلاة مع الخضوع والخشوع. والآية الكريمة من هذه الناحية هي مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال الذين هم في قيامهم خاشعون، صلاتهم خاشعون. نفس قوموا لله قانتين، قوموا لله يعني صلوا، وهنا أيضا صلاتهم خاشعون. فيصير أنت في صلاتك تكون خاشع مو بس في القيام. وفي الحديث قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها، بعد صلاة مودع يعني إنسان اللي يموت آخر صلاة اللي يصلي آخر صلاة بعد شلون يصليها مرتب الصيام، فصلاة مودع كل صلاة تصلي صلاة مودع كيف تريد أن تودع وتموت منها، يخاف أن لا يعود إليها أبدا. ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من الملائكة عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا ترى. ومن خلال هذا يتضح أن ما أفاده الفاضل المقداد من دلالة الآية الكريمة على وجوب القيام حالة الصلاة وعلى وجوب القنوت، يقول قانتين يعني قنوت فواجب واجب، قلت شنو القنوت مو واجب قلت مستحب، قال شو اسمه القرآن يقول قوموا حالتوني قم تقنتوا، فيقول هذا لا مو صحيح قابل للتأمل. ليش؟ لأن القيام ليس هو القيام في مقابل الجلوس، وقانتين مو بمعنى أقنوته لا بمعنى خاضعين في كل صلاة، كما يتضح التأمل فيما أفاده. وش قال هو؟ لا يشكل، هاي لا يشكل من كلام الفاضل المقدار، لا يشكل بأن الآية الكريمة ليس فيها إشعار بكون القيام المطلوب هو القيام في الصلاة، ما يشكل علينا. ليش؟ فإنه يجاب، حيث أن القيام في غير الصلاة شنو واجب؟ مو واجب، ليس بواجب جزما، فلا بد أن يكون المنظور للآية منه هو القيام في الصلاة. هذا كلام منه الفاضل. رأي المصنف يقول ووجه التأمل ما أشرنا إليه من القيام ليس هو بمعنى مقابل للجلوس بل بمعنى الإتيان بالصلاة. رابع شيء وآخر شيء، لا يسقط وجوب الصلاة في حالة الخوف أو في حالات الخوف، خوف من عدو من حيوان ما أدري، بل يلزم الإتيان بها في حالات الخوف، حتى بنحو الركوب ركبانا أو المشي على الأرجل رجالا إن لم يمكن غير ذلك، وتسقط شرطية الاستقرار إن لم يمكن غير ذلك، يعني إذا أمكنك أن تصليها مستقرا يجب، لكن إذا ما أمكنك يسقط شرطية الاستقرار. فإذا عادت الحالة الطبيعية بعد تصليها شلون؟ تصليها مع الاستقرار. وبهذا يتضح أن كلمة رجالا في الآية ليست جمع رجل بل هي جمع راجل لا رجل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.